بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الاعتصام للشطيب رحمه الله. نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشاطبي رحمه الله في الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها، وقال أبو محمد عبد الله بن منازل: لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن، ولم يبتلى أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع.
الله أكبر. لم يضيع أحد فريضة من الفرائض إلا ابتلاه الله بتضييع السنن، ولم يبتلى أحد بتضييع السنن إلا يوشك أن يبتلى بالبدع. يعني هي مرتبة، إن تركت الفرائض تركت السنن، وإن تركت السنن وقعت في البدع. نعم.
وقال أبو يعقوب النهرجي:
هذا الإنسان لا يستهين بشيء، فسياج الفرائض السنن، والوقاية من تضييع الفرائض المحافظة على السنن، لأن الإنسان لا يحافظ على السنن ويواظب عليها ثم يترك فريضة، إنما يترك الفرائض من ضيع السنن، فلما لم يضيع السنن وقف على باب الفرائض، حينئذ فهو لتضييعها أقرب. أما من جعل بينه وبين تضييع الفرائض سياجا من السنن وواظب على ذلك وحافظ على ذلك، فإنه من الصعب أن يضيع الفريضة. يعني ما في واحد يحرص على سنة الفجر ويحرص على قيام الليل وكذا ثم يضيع صلاة الفجر. نعم.
وقال أبو يعقوب النهرجوري: أفضل الأحوال ما قارن العلم.
أفضل الأحوال أي في التعبد والمقامات وكذا ما قارن العلم، أي ما بني على العلم. فأفضل مقام للعبد مقام يقومه على علم، إن كان عابدا، إن كان داعية، إن كان كذا. أفضل المقامات ما قارن العلم، وأفضل الأحوال ما قارن العلم. صحيح هذا، لأن العلم يصحح لك اعتقادك ويصحح لك عبادتك. نعم.
وقال أبو عمرو بن نجيد: كل حال لا يكون عن نتيجة علم، فإن ضرره على صاحبه أكثر من نفعه.
نعم.
وقال بندار بن الحسين: صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق.
صحيح، بئس هذا، صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. صحيح هذا، فماذا تنتظر من صحبة أهل البدع إلا الصد عن السنن والتزهيد فيها وفي أهلها، وبالتالي ستعرض عن الحق، لأن الإنسان بينشط على التزام السنن إذا كان مع أهل السنة، وإذا كان يقرأ في كتب أهل السنة، فالإنسان حينئذ ينشط على قبول الحق وينشط على الأخذ بالسنن. أما إذا الإنسان ابتعد عن بيئة السنة كتابا وشيخا وإماما، فلا شك أنه سيتعلم قواعد باطلة يرد بها الحق، يرد بعقله، يرد باستحسانه، يرد بهواه. إنما الإنسان لما يوضع في بيئة السنة، يا إخواني، بيئة السنة هذه تنشط الإنسان وتحفز الإنسان على العمل بالسنن ويرى واقعا مطبقا. نعم. كذلك صحبة الأفاضل من أهل العلم وصحبة الأخيار من الطلبة، هذا دائما إذا فعل واحد شيئا قال له أخوه: ما الدليل على هذا؟ فينشط الإنسان على الأخذ بالسنن. نعم.
وقال أبو بكر الطمستاني: الطريق واضح، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم، فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب.
هذا كلام طيب الحقيقة، هذا كلام طيب. الطريق واضح، والكتاب والسنة قائم بين أظهرنا، وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبته. طريق واضح، هذا الطريق والكتاب والسنة والصراط المستقيم، وقد نقله إلينا الصحب الكرام وفضلهم ظاهر. يبقى طريق نظري وعملي، أما النظري فهو النظر إلى النصوص الشرعية من كتاب وسنة، وأما العملي فهو ما قام به النبي والصحابة تطبيقا لهذا المنهج، تطبيقا لهذا المنهج وأخذا بهذا المنهج، فحولوه إلى واقع عملي، حول إلى واقع عملي. فمن صحب منا الكتاب والسنة وتغرب عن نفسه والخلق، أي لم يبالي بهم، وإنما عمل بالكتاب والسنة وأخذ بمنهج الآئمة وهاجر بقلبه الله، فهو الصادق المصيب. نعم.
قال أبو القاسم النصراباذي أصل التصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظيم حرمات المشايخ ورؤية أعذار الخلق والمداومة على الأوراد وترك ارتكاب الرخص والتأويلات.
نعم. الأوراد المشروعة، وهذا أصل التعبد، أصل السنة، وليس التصوف مذهبا له أصل وفرع، إنما هذا مذهب باطل. إنما إذا قالوا الزهد فنقول أصل الزهد أصل الورع ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع، لما ما في طائفة اسمها طائفة المتصوفة. نعم. ولو وجدت فهذا تحزب باطل. نعم. ولا يقال هذا باعتبار الأوصاف مثل المشاهدين ومثل المهاجرين والأنصار وكذا وكذا، نقول هذا شيء لم يسبقنا إليه سلفنا الصالح. نعم.
وكلامهم في هذا الباب يطول، وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم ينيف على 40 شيخا، جميعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلال والسلوك عليه تيه.
فالشاطبي ساق كل هذه النقولات عمن نسب إلى التصوف وكذا، أنهم كانوا يتقيدون بالكتاب والسنة ولا يخرجون عن ذلك، ويتقيدون بالعلم. أما التصوف الموجود الذي يقوم على محاربة العلم والعمل بالجالي، فإن هذا ليس له أثارة من علم، وليس له محل في الاقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم.
جميعهم يشير أو يصرح بأن الابتداع ضلال والسلوك عليه تيه واستعماله رمي في عماية، وأنه مناف لطلب النجاة، وصاحبه غير محفوظ وموكول إلى نفسه ومطرود عن نيل الحكمة، وأن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة مجمعون على التعظيم، على تعظيم الشريعة، مقيمون على متابعة السنة، غير مخلين بشيء من آدابها، أبعد الناس عن البدع وأهلها، ولذلك لا نجد منهم من ينسب إلى فرقة من الفرق الضالة، ولا من يميل إلى خلاف السنة، وأكثر من ذكر منهم علماء وفقهاء ومحدثون، وممن يؤخذ عنهم الدين أصولا وفروعا، ومن لم يكن كذلك فلا بد له من أن يكون فقيها في دينه بمقدار كفايته، وهم كانوا أهل الحقائق والمواجه.
نعم. ولهذا الحمد لله ليس من المحدثين ولا العلماء ولا الفقهاء من ينتسب إلى هذه الطائفة، من ينتسب إلى هذه الطائفة. أما نسبة هؤلاء الزهاد إلى التصوف وكذا فيها تجاوز، الله أعلم، قد يكون هؤلاء الصوفية نسبوهم إليهم، هم الذين نسبوهم إليهم أو كذا. أما أن طائفة توجد بهذا الاسم عرفت في السلف، لا نعرف هؤلاء. نعم. وهم أما من نسب إلى الزهد وإلى الورع، نسب إلى الزهد والورع وكان من الزهاد وكان من الورعين وكان من كذا وكذا، هذا باب آخر. فالزهد مثل النفقة، مثل الجهاد، وليست هناك جماعة تسمى بجماعة المجاهدين، ولا جماعة تسمى بجماعة المنفقين، ولا بجماعة تسمى بجماعة المصلحين بين الناس، ولا جماعة تسمى بجماعة المتصوفة، خصوصا أنه النسبة اللغوية إلى المجاهدين واضحة، إلى المنفقين واضحة، لكن إلى التصوف هذه غير واضحة. فإن النسبة حتى اللغوية، حتى اللغوية نسبة خاطئة. فالتصوف رجع إلى ماذا؟ رجع إلى الصوف، ولا رجع إلى الصفاء، ولا رجع إلى الصفة، هم متنازعون في هذا. نعم.
وهم كانوا أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار التوحيدية، فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقتهم ولا يجري على منها مناهجهم، بل يأتي ببدع محدثات وأهواء متبعات وينسبها إليهم تأويلا عليهم من قول محتمل أو فعل من قضايا الأحوال أو استمساكا بمصلحة شهد الشرع بإلغائها أو ما أشبه ذلك. فكثيرا ما ترى المتأخرين ممن يتشبه بهم يرتكب من الأعمال ما أجمع الناس على فساده شرعا، ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال، وإن صحت لم يصح، هي قضايا أحوال إن صحت لم يكن فيها حجة لوجوه عدة، ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو أوضح في الحق الصريح والاتباع الصحيح، شأن من اتبع من الأدلة الشرعية ما تشابه منها. ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى إجماعهم على أمر كسائر أهل العلوم في علومهم، أتيت من كلامهم بما يقوم منه دليل على مدح السنة وذم البدعة في طريقتهم، حتى يكون دليلا لنا من جهتهم على أهل البدع عموما وعلى المدعين في طريقهم خصوصا، وبالله التوفيق.
نعم. قال: فصل الوجه الخامس في النقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم. نعم، نقف عنه. والله أخ وجيل لسه مريض، نسأل الله يشفيه. حد يروح له؟ نعم نعم نعم. محمولة على هذا، ايه محمولة على هذا، يقول ايه الرواية المطلقة. نعم طيب، هذه ما تعارض يعني، محمول اذا كان في حج نعم محمولة على هذا. طب وما لما محمولة على هذا، محمولة على المقيد يعني إذا حج واعتمر. نعم الله أعلم إحصاء هذا، يعني عدم النقل ليس نقلا للعدم يعني، خصوصا هذا. لكن نسأل سؤالا آخر، نقول هل لماذا لم يكن الصحابة على هذا؟ هل كان الصحابة على هذا؟ إذا كانت هذه سنة، ما هي ما أن تكون سنة أو ليست بسنة؟ إن كانت سنة فلماذا لم يفعلها الصحابة؟ إذا كانت سنة فلماذا لم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم؟ بس هل صح هذا؟ نعم. ليس له إيه؟ ما أدري ما فهمت. هذا مش بالقول، هو ابن عمر قال هذا ودلل عليه فعل الصحابة. نعم. ثم هذا في مخالفة للسنة، في مخالفة للسنة. نعم. هل ورد أن أحد أنكر على عائشة لما قال بسمع عدلتمونا عدلتمونا بالكلاب؟ قد كنت أنا معترضا وكذا، هل ورد أن أحد من الصحابة أنكر عليها؟ هل ورد أن أحد من الصحابة أنكر على أبي هريرة لما كان يزيد على المرفقين ويشرع في العضد؟ يبقى إذا نحن نفتح بابا لهذا، نفتح بابا لهذا، فعندنا السنة هي الأصل. نعم. وما يدرك أن هذا لم يشتهر، فتأخذ الشهرة عدل الشهرة على مزادك يعني. رواية أبو هريرة رضي الله عنه أخبات يتوضأ وكذا، وعائشة تقول هذا وغير ذلك من الأقوال، أو نتبعها يعني نتبعها نجد. نعم. هنا ولهذا لا تجد عالما يستنبط هذه الفائدة اللي هي مسألة إذا كان في حج عمره يأخذ من لحيته، لا تجد يعني في الفقهاء الذين دونوا الفقه، لا تجد في أحكام الحج إذا حج أو اعتمر فإنه يشرع له أن يأخذ مع شعر رأسه ما زاد عن قبضة من لحيته، مما يدل على أن هذا الحكم مهجور، أن هذا العمل بهذا مهجور، فكيف نعطيه حكم فعل الصحابة الذي ما ثبت إنكاره له فيكون دالا على الإجماع؟ إجماع ما يقول به الفقهاء ولا العلماء. نعم.